بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، وهذا اللقاء الثالث مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي التميمي. اللقاء الأول كان قبل سنتين، وكان في المزرعة في الخرج، وكان هناك أيضا لقاء في هذا المكان، وهذا هو اللقاء الثالث. يتساءل الكثير حول عنوان هذا اللقاء: نوازل طبية معاصرة. وقد جاءت الاتصالات: ما معنى كلمة نوازل؟ وما المقصود من ذلك؟ وهذا التوضيح سيكون على لسان الشيخ، حيث سنضع أسئلة قبل ما يبدأ اللقاء، ثم بعد ذلك نستمع إلى إجابة هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي سيتحدث عنها محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة. الشق الأول من هذا اللقاء: التعريف بالضيف. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا طبيعة المتحدث وطبيعة الحديث وعنوان اللقاء. الشيخ صالح بن مقبل العصيمي التميمي، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. رسالة الدكتوراه كانت حول الأشعري بين المعتزلة والسلف، مع تحقيق كتاب الإبانة. هو عضو الجمعية الفقهية السعودية، عضو الجمعية الفقهية السعودية، و هذه العضوية تتضح من خلال حديثنا عن سيرته الذاتية. أيضا هو عضو الجمعية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والمذاهب والفرق. الشيخ حفظه الله حقيقة له إسهامات كثيرة في المكتبة الصوتية وفي المحاضرات وفي الكلمات التي تلقى وفي الدروس. نأخذ جزءا من ذلك، وهي مما اشتهر به الشيخ وكان له إسهام في ذلك، منها الحديث حول الحوار مع المنتكسين، فقد ألقى محاضرة بهذا العنوان: حوار مع منتكس. وكذلك ألقى محاضرة بعنوان: كيف أتعامل مع صديقي المنتكس. وأيضا ألقى محاضرة بعنوان: المنهج في التعامل مع المنتكسين. هذا هو الشق الأول مما أسهم به فضيلة الشيخ وعرف به في طرحه وموضوعاته. أيضا له عدة محاضرات متنوعة في مجالات مختلفة، منها أحوال السلف في رمضان، عظمة الله، الرزق الحلال، زيادة الإيمان ونقصانه، أسباب وعوامل الثبات على الدين، الشباب المستقيم والقدوة، القدوة، رمضان مدرسة الأجيال، عوامل بناء الألفة، التوبة قبل رمضان، أحوال السلف في رمضان، بر الوالدين، قل آمنت بالله ثم استقم، الصفويون الجدد، كيفية زكاة الأموال. وهذا هو الشق الثاني مما اشتهر به الشيخ، وهو الحديث في النواحي المالية والأسهم وغيرها. ولديه كتاب معروف ومشهور بعنوان: الأسهم المختلطة في ميزان الشريعة. له شروح في المكتبة الصوتية كثيرة، منها شرح كتاب كشف الشبهات، ومنها شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، ومنها شرح كتاب التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مسائل الحج والعمرة. أيضا الشيخ لم ينسى الشباب، فقد كان له محاضرة بعنوان: تجاربي مع الشباب. له بحوث، وهي أيضا مما ذكرناه سابقا، العضوية في الجمعية الفقهية. له بحث قيم كانت المنتديات حديثه في الفترة الماضية، وهو عن حكم سجود اللاعبين بعد تسجيل الهدف. وهو بحث يتكون من 40 صفحة توصل إلى نتيجة وهي عدم جواز السجود للاعبين بعد تسجيل الأهداف، وذكر مبررات ذلك. وممن قال بهذا القول سماحة الشيخ محمد بن عثيمين وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم. أيضا له بحث آخر حول الرد على شبه القبوريين وأصبح مؤلفا، والمنهج في التعامل مع المنتكسين ومقدمة في علم التفسير، والرد أيضا على شبه من استشهد بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز أن تكون القبور في المساجد. أيضا شرح القواعد 4 للشيخ بن باز رحمه الله تعالى. أيضا من إسهامات الشيخ الأخيرة له بحث أو مقال بعنوان الرد على المطالبين بإنشاء الأندية النسائية وإقرار التربية الرياضية، أيضا ببحث أو مقال بعدم جواز قراءة ديوان نزار قباني، أيضا مقال بعدم جواز أخذ الزوج شيئا من راتب زوجته إلا برضا نفس، كذلك بحث أو مقال بعنوان النهي عن القزع وفتوى بتحريم أعياد الميلاد. له مشاركات حقيقة في إذاعة القرآن الكريم وخاصة في برنامج بيوت مطمئنة، وكذلك المشاركة في قناة المجد وقناة الدانة وقناة أوطان والتلفزيون السعودي وغيرها من المشاركات الإعلامية. هذه نبذة يسيرة أو جزء من سيرة الشيخ، وإلا هناك الكثير الكثير. وأطرح تساؤلا على الشيخ قبل ما يبدأ، أليس لهذا الإنتاج أن يكون في موقع مستقل باسم الشيخ حتى يستفاد منه أكثر فائدة مع وجوده في مواقع مختلفة؟ أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ ليتحدث حول هذه النوازل الطبية المعاصرة وهذه الأسئلة التي طرحت عليكم: هل يجوز وصل الشعر؟ وهل وصل الشعر زراعة الشعر كوصل الشعر؟ هل يجوز عمليات شد الوجه والعمليات التجميلية؟ استخدام الأنابيب في عمليات الحمل ما حكمها؟ تكبير الصدر وتصغيره ما حكمه؟ إلى غيرها من الأسئلة حول النوازل الطبية المعاصرة. أترك الآن لفضيلة الشيخ ليتحدث مشكورا، ونأمل من الإخوة الذين وزعت عليهم أوراق من لديه مداخلة أو سؤال يرسل الورقة حتى يتم تنظيم هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا أشكر لله سبحانه وتعالى، ثم أشكر للأمير هذه اللقاءات التي يتحف وينفع ويفيد بها الناس، وحقيقة عرف بفضله وخلقه وتواضعه وأخلاقه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه القبول في الدنيا والآخرة. كما أشكر لفضيلة أخي الشيخ عبد الله ومن معه الذين حقيقة يعني يبذلون الغالي والنفيس لإنجاح هذه اللقاءات، والتي ما كان لها أن تنجح لولا التفاعل والحضور منكم واقتطاعكم هذه الأوقات في هذه المجالس التي تحفنا فيها الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا من الله السكينة، ويذكرنا الله سبحانه وتعالى في من عنده. هذه اللقاءات المباركة هي الحقيقة التي يغبط عليها الإنسان متى ما صلحت النية، وهذه اللقاءات التي إذا كانت النية صالحة فإنه يتمنى أنه قضى جميع الأوقات فيها. بالنسبة للشيخ جزاه الله خير لم يقدم نبذة يسير، بل قدم زيادة جزاه الله خير، وما أدري الحقيقة الأنترنت يعني فيه. بالنسبة للموقع فأنا حقيقة من أكثر من 12 سنة بصراحة يعني عرض علي فكرة من بعض رجال الأعمال، وأنا عندي نظرية أن الإنسان إذا لم يفرغ نفسه فإنه لا يمكن تنجح مثل هذه المواقع، فهي تحتاج إلى جهد بدني. وكثير من المشايخ الذين عندهم مواقع سألتهم، والكثير يقول يعني لو استقدمت من أمري ما استدبرت ما أقدمت، لسبب أن أشغلتهم عن البحوث وأصبح يستجدي الكلمات ويبحث عن، يأتي الشباب في البداية وحمسون وابشروا نحن معك على الخط والطريق، ثم بعد ذلك ينسحبون ويبحثون عن لقمة العيش. الله يسلمك. وهذا اللي يعني الشيخ الدكتور سعد الحميد شيخنا والدكتور محمد الحفظ، وهذا الآن فضيلة الشيخ وكثير من الشيخ الحقيقة، يقولون ما في داعي تضع لك موقع، فنضع لك قسم في موقعنا. وأنا هذا وجهة نظري، تقوي المواقع بدل ما تشتت الجهود. فأبد يعني الواحد يشرف أنه يشارك مثل هذه المواقع. هذه الناحية. الناحية الثانية بالنسبة للموضوع، أنا كنت أظن أنه 3 ساعات، لكن الشيخ الآن أعطانا كحد أقصى 50 دقيقة، فلذلك ما يمكن أتكلم إلا بالعموميات، ولعل إيه لأن العموميات، وهذا حق لأن الوقت الآن ما يتسع للقاء. بالنسبة للنوازل الطبية، التساؤلات تطرح، هناك أحداث أو أمور أو وقائع لم تكن معروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لها أصل شرعي سبحان الله العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما تجد مسألة إلا لها أصل شرعي أو حكم شرعي تقعد وتؤصل المسألة عليه، حتى لو كانت يعني غير موجودة مطلقة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أصحابه، فلا بد أن تجد لها أصل ينبنى أو ينبنى عليها. مثال، أولا بعض الناس يقول ما دخل الدين في قضايانا الطبية، ما دخل الدين في عملية شد الوجه، ما دخل الدين في عملية شف الدهون، ولماذا يجرؤ أهل الدين ويتدخلون يقول الحلال وحرام، تكبير الثدي وتصغيره، وهذا حق زراعة الأعضاء، نقل الأعضاء، هذه التساؤلات يتساءل الناس. لماذا دائما يسأل هل الإسلام يتدخل في الشكليات؟ فأقول باختصار شديد، لماذا الدين يتدخل في هذا الأمر؟ أولا، الجسد ملك للإنسان أو لله؟ لله سبحانه وتعالى، وإنما البشر أمين عليه، ولذلك إذا اعتدى أحد على جسدك يعاقب، وكذلك أنت إذا اعتديت على جسدك تعاقب. الإنسان مثلا لو يقتل، فإن من قتله لوليه 3 خيارات، إما العفو وإما القواد وإما الدية. أما هو إذا قتل نفسه منتحرا فإنه يعاقب أين؟ الآخرة. إذن هذا الجسد ليس ملكي، هذا الجسد ملك لمن؟ لله. فلذلك الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الجسد، فليس لك حق التصرف، هذا واحد، إلا بما أذن الله به. الآن الجسد حقك، ما يجوز لك أن تلبس هذا الجسد ثوب يتجاوز الكعب، إذا كان أخويا لا زادت العقوبة، لأن بعض الناس يقول بينه عموم وخصوص، لا، متى يكون ذلك؟ حينما تكون عقوبة، العقوبة واحدة، لكن هنا الخيلاء زاد عقوبة، إن الله لا يضر إليه قيام ولا يكلمه، أما من غير خيلاء فإنه يأخذ عقوبة واحدة وهو في النار، فذاك نال عقوبة أخرى. لن نتكلم عن هذه القضية. قضية ثانية وهي مهمة، الرخص بعدم استعمال الماء، بالامتناع عن أداء الصلاة مع الجماعة، بالصلاة جالس، تكون للأمراض الخارج إرادة، للعمليات التي ألجئت إليها، فحينما تجري عملية من قصد الجمال وليست لحاجة ولا لضرورة وإنما للجمال، فأنت هنا قد تمتنع عن الصلاة وتمتنع عن استعمال الماء، فهل هذا مبرر شرعي؟ فهذه أيضا تساؤلات لازم تكون حاضرة في الأذهان. لماذا يقف الإسلام بعد بعض في بعض الأشياء؟ عندك بعض الأشياء أيضا متعلقة في تداخل الأنساب، مثال طفل أنابيب، في مسائل كثيرة سأدخل في جزئية تجميد الأجنة الآن التي لجأ إليها في الغرب ثم بدأت تطبق في العالم الإسلامي. هذه الأجنة قد تبقى بعد وفاة الرجل، فما حكم أن تلقح امرأة بهذه أو بويضات امرأة في هذه اللقيحة بعد وفاته؟ هل عقد الزواج استمر أو بعد الوفاة انقطع؟ المرأة بعد وفاة زوجها وبوضي 4 أشهر و10 تكون زوجها ولا انقطعت؟ انقطعت، تقول لن أتزوج غيره، حتى لو ما تزوجت غيره 4 أشهر و10 أيام خلاص انتهت العدة، أصبحت ليست زوجة له، فما الحكم أنك تضعي هذه لقيحة بحجة والله كيف ينسب له ولد بعد وفاته؟ فإذا المسائل الفقهية هذه إيش مهمة جدا أن تبحث وتدرس ويؤخذ فيها الحكم الشرعي، اطلاع الرجال الأجانب على العورات حينما يكون لحاجة وضرورة الأمر الحمد لله في ساعة، لكن حينما يكون لغير حاجة من أجل الترف. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتفلج للحسن، قيد ذلك إيش بغاية وقصد الحسن. فمن فعلت هذا طلبا للحسن لها حكم، من فعله طلبا للعلاج أو لذا. فنأتي بعض المسائل، أنا كنت في ودي أنها تكون مسائل كل واحدة تدرس، عند مثلا زراعة الشعر وأبدأ به لأنها التي يكثر التساؤل عنها، ما حكم زراعة الشعر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، ما العلاقة بين زراعة الشعر والوصل؟ هل هذا الوصل كالزراعة؟ فنأتي نأخذ مثلا ما هي الزراعة؟ الزراعة إما بشعر صناعي وإما بشعر طبيعي. الشعر الطبيعي من أين يؤخذ؟ من مؤخرة الرأس، من البصيلات ولا لا؟ ثم تزرع في المنطقة الخالية. هنا الآن ما الحكم؟ سننظر هل فقد الشعر في سن صغير، هل ممكن يدخل في مسألة الوصل؟ ما الحكم؟ ما العلة في الوصل؟ العلماء والفقهاء لما درسوا هذه المسائل وجدوا هناك فرق بين الزراعة والوصل، والزراعة أيضا لها نواحي، حالة تجوز وحالة لا تجوز، حالة تجوز في حالة وفي حالة لا تجوز. يعني مثلا الشعر الصناعي خلاصته عدم الجواز، الشعر الطبيعي خلاصته الجواز في حالة واحدة. وش الحالة؟ حينما يكون صغير أو شاب أو فقد الشعر بطريقة غير معتادة، يعني مثلا حريق، مثلا حادث، مثلا مرض. فهنا الآن يزرع الشعر، لكن حينما يكون كبير في السن والشعر بمثل سنه يعني معتاد أنه يسقط، فوضع للشعر فيه نوع من التدليس، إيحاء بأنه ما زال شابا. فلذلك هنا الآن في تغيير خلق الله، لأن مثل هذا السن الأصل فيه يعني طبيعة سقوط الشعر، لكن الشاب الصغير أو الذي تعرض لحادث أو لمرض أو لعاهة أو سرطان بالرأس واحتاج إلى العلاج الكيماوي فسقط الشعر، فهنا الآن أصبح إعادة الشعر علاج وليس قصد حسن وجمال. يدخل الحسن والجمال ضمنا لكنه ليس أصلا. طيب ما العلاقة بين الوصل والزراعة؟ الوصل أولا وصل شعر بشعر، وهذا الشعر نفسه علاج إيش من ذاته. لذلك التجارب زراعة الشعر من شعر آخر لم تنجح إلا نادر، وأيضا لا يجوز لأنه يدخل في الوصل. اثنين الوصل يظهر فيه التدليس، لماذا؟ لأن الشعر ليس حقيقي، أما الزراعة الشعر إيش حقيقي، لأن الشعر المزروع بعد شهر يسقط، بعد شهر إيش يسقط الشعر المزروع، والوصل لا يزيد ولا يطول ولا يتكاثر، يعني ثلاث حالات، ما يزيد ولا يطول ولا يتكاثر. الشعر المزروع يطول ويزيد ويتكاثر، الشعر الصناعي الوصل يظهر فيه التدليس لأنه يوحي للآخرين أن هذا شعر إيش شعره، وهو الحقيقة ليس شعره وإنما شعره إيش مستعار. أما الزراعة فهو شعره لم يتدخل فيه أحد، ولا يمكن يعني ما دخله تدليس ولا تكذيب ولا غش ولا خداع. فلذلك الذين قاسوا بالوصل الحقيقة يعني ضيقوا نوعا ما، هناك من فتح الباب على مصراعيه، وهناك من أغلقه، وهناك من فصل، والتفصيل هو المنهج الشرعي المتكامل. هذه ناحية وكثير يتساءل عنها الناس. لكن تأتي مثلا زراعة شعر الوجه اللحية، الآن اللحية متى تجوز ومتى لا تجوز؟ حينما يكون الإنسان بالغ واللحية بالنسبة له قد تكون يعني وجاهة، قد تكون وجاهة وطلب إيش لمكانه، فإذا زراعتها هنا اتخذ لغاية ليست يعني صحية ولا طبية، فلذلك الصحيح أنه لا يجوز. لكن إنسان له لحية وسقطت أو سقط جزء منها، فأصبح بقاء اللحية على جزه هذا مشوه ومنظر يعني لا يليق به. فهنا هنا زراعة الجزء المتبقي أو الذي سقط أمر إيش؟ أصبح علاج وليس جمال، أصبح القصد منه العلاج. فهنا الآن يجوز زراعة الشارب، ليس لا تنبغي، لأن الأصل في الشارب إيش؟ أن يحف. فهنا الآن وضعه في غير موضع. فإذا هذه الأسئلة لازم يصير الإنسان قبل أن يفكر فيها ويطرحها لازم يدرسها ويتأملها ويقول ويعيدها إلى أصولها الشرعية حتى يستطيع بعد ذلك أن يصدر الحكم الشرعي المتعلق بها. لأن كما ذكرت لكم هذا الجسد ملك لله سبحانه وتعالى ولا ينبغي أن يعتدى عليه. طيب إذن زراعة بقصد الجمال فإن هنا لا ينبغي الإنسان، بقصد العلاج وإعادة الشيء لوضعه الطبيعي سواء أصل شعره وضعه الطبيعي أو أصل عمره وسنة. الأصل في سنة أن له شعر، يعني لا يستنكر أن يكون له شعر، إنما يستنكر أن يكون شاب في العاشرة من عمره ما له شعر، وهنا قد يؤثر عليه نفسيا ويصاب كما يقولون بالخجل الاجتماعي. والإسلام أيضا يراعي النفسيات، لأن الإنسان بالذات وهو صغير لا يعي معنى الابتلاءات ولا يعي وأيضا الناس. فلذلك الإسلام يحمي والإسلام لا يضيع، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. نجي مثلا مسألة التي أيضا الآن مع الأسف بكل يعني بجاحة وبكل يعني عدم ورع وعدم خوف من الله، إعلانات بالصحف بالأمس صفحة كاملة في إحدى الصحف عن تكبير الصدر وتصغيره كأنه أمر من المسلمات الشرعية التي يعني جائزة. لا، تكبير الصدر وتصغيره فيه يعني في حالات. أولا تكبير تصغير الصدر للرجال مثلا، الأصل في الرجل صدر ولا ما له صدر؟ الأصل ما له صدر، ولذلك نص الفقهاء على أن من يعني أفسد ثدي ذكر فليس له الدية الكاملة، بعكس ثدي المرأة له في كل صدر نص الدية. فدل هذا على أنها لا اعتبار لها كامل لصدر الرجل عند الفقهاء، ما له اعتبار كامل. نأتي للرجل، الأصل في الرجل ما له صدر، لكن لما يكون له صدر ويصاب بالحياء من الناس والخجل ويأتي يعني مع بني جنسه ويبدأ التعليقات عليه ويبدأ، فإزالة الصدر وإعادة للوضع الطبيعي أصبح علاج. هل هو وضعه صغره للجمال أو للعلاج؟ وإزالة الحرج وإزالة التشوهات هذا يعتبر نوع من التشوه، فهذا ليس فيه تغيير لخلق الله، إنما إعادة الأمر إلى وضعه الطبيعي إلى الخلقة الأصلية للرجل. فهذا اسمه تعديل وتحسين الشيء، تحسين مساره يعني أو تصحيح، بمعنى أصح مو بتحسين، تصحيح. لكن لما يأتي رجل يقول أريد أن أكبر صدري، فهنا لا، الآن أراد أن يدخل في تشبهه بالنساء، فهنا الآن تصغير صدر الرجل يجوز، تكبيره لا يجوز، تكبيره لا يجوز. أيضا التصغير أو بعض الأحيان يكون للإنسان مثلا صدر عادي يعني مثلا حجمه، وصدر فقده من جراء حادث من جراء مرض من جراء، فهنا وضع التناسق بين الصدرين إن كان أيضا الجمال يعني داخل ضمنا، لكن الأصل علاجه وإعادته إلى وضعه الطبيعي. نجي للمرأة، المرأة الأصل أن لها إيش؟ صدر، وإنه من كمال المرأة أن لها صدر. فحينما يكون صدر المرأة كصدر الرجل تصاب بحياء وخجل، ولذلك تجد المرأة تضطر إلى أن تضع الحاملات ثم إيش؟ تقوم بتعبئتها بقطن أو غش ودلف عشان إيش؟ توحي لها صدر. فهنا الآن وضع الصدر للمرأة وتكبيره بأنه يكون وضع طبيعي لسنها، هي لا تقصد فيه إيش؟ الحسن والجمال، إنما تقصد العلاج وإعادة الأمر إلى وضعه الطبيعي. فإذا كانت متشبهة بهذا أو شبهت بالرجال والتعليق عليها جاء الرجل جاء الرجل تحجبنا وعرفت، يحدث التندر عليها. فالإسلام لا أيضا يعني لا يترك أتباعه هكذا يعانون من ضغوط ومن إذاءات ومن، فلذلك وضعه كعلاج يدخل كعلاج فلا بأس. أما التصغير فالتصغير قد يكون الصدر في حالتين يجوز التصغير. الحالة الأولى أن يكون الصدر ضار صحيا، يعني بعض النساء صدرها كبير فتصاب بتسلخات جلدية من كثرة التعرق وإذاءات، وهذا يسبب نفور الزوج ويسبب إيش ضغط عليها ومرض دائم، ويعني التسلخات مصاحب للالتقاء الاحتكاك بين الجلد. فهنا الآن أصبح علاج ولا جمال؟ علاج. بعض الأحيان يكون صدرها ضخم يؤثر على الرقبة، يؤثر على الظهر، على العمود الفقري، تشعر بحمل إيش ثقيل جدا مؤثر وضار، فأصبح الآن التصغير علاج وحماية لها، دفع مفسدتين بأخفهما. إذن هذه الحالة حالة مرضية فإنها تجوز. كذلك حينما تكون يعني يكون نمو الصدر لفتاة صغيرة في غير عمرها، يعني ليس مناسب لعمرها حتى ولو كان يعني إيش غير مصاحب له أمراض، ولكن أصبح مثيرا للخجل والشفقة ويصيب الفتاة بعزلة وتعتزل المدرسة وتعتزل المجتمع وتتلقى إذاءات وتعليقات، فأصبح الآن تصغيره حماية لها من هذه الإذاءات، وليس المقصود حسن، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال المتفلجات للحسن، يعني الدافع الرئيس في بحثها عن هذا هو إيش طلب الحسن. فلذلك هنا الآن يكون قيد، فهذا القيد يعتبر له اعتباره الشرعي، لا الرسول صلى الله عليه وسلم كل ألفاظه دقيقة ما ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا هذه المسألة ما يأتي إنسان ويقول على طول يجوز واشتخر الشرع، ولا يجيك واحد يقول ما يجوز أبد، فالتفصيل دائم يجب أن يكون إيش، حتى بعض أهل العلم وضع قاعدة، وإن كان هذه القاعدة صح أنها نوعا ما لكن ما تنضبط ذات الانضباط، لكنها يستأنس بها، وهي أن التغيير إذا كان أو التجمل بشيء يزول غير دائم فلا بأس، أما الدائم فإنه إيش يحرم، يعني مثلا الكحل الأصباغ هذه كلها إيش كلها تزول فلا بأس في وضعها للتجمل، لكن في أشياء لا ما تزول كالوشم كالمتفلجة هذه كلها إيش، كذلك الصدر التصغير التكبير، فالمرأة هذه تزول ما تزول تثبت، هنا لا لابد المسألة إيش تدخل في التفصيل الشرعي، والإنسان لابد أن يخضع لله سبحانه وتعالى ولا يستغني عن الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة لازم أنها تكون عندنا مسألة يعني في غاية الأهمية. عندنا الآن أيضا مثل مسألة شد الوجه، شد الوجه أو معنى أصح تبييض الوجه، تغيير الوجه، شد إظهار مظهر حسن، في أشياء مثل الكريمات والمساحيق التي تعطي نتائج إيش بسيطة مؤقتة، فهذه الأمر فيها إيش يسير، لكن المشكلة تكمن في العمليات، عملية شد الوجه هذه العملية فيها تفصيل شرعي. أولا إذا كان الإنسان عانى من هذا بسبب مرض، فقد يعني مثلا أصاب مثلا جزء من وجهه حروق، أو أصابها مثلا ورم، أو أصابها مثلا حادث أي كان، فهنا الآن يريد أن يستخدم كعلاج وإعادة الأمر إلى وضعه الطبيعي. أيضا بعض الشباب يكون صغير في السن وترى وجهه كأنه بسبعين سنة، وهذا موجود ولا لا؟ صح أنه نادر لكنه موجود، فهذا يدخل وهو في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، وتجد البعض يعتبره ولي أمر، والبعض يعتبره مدير، حتى المدرس يا أخي هو مسكين شاب صغير، فيتلقى من التعليق والإذاء والسخرية ما لا يعلم بها إلا الله، وأيضا لا يعي مرحلة إيش كما ذكرت مرحلة الابتلاء والصبر والاحتساب ما يعي، حتى الذين يعلقون لا يعون، يعني بعض الأحيان الصغير يقول أبوه ودي أباك، يعني ما يستوعب المسألة. فهنا الآن أصبح شد الوجه هل هو إعادة للوضع الطبيعي أو في تزوير وتدليس؟ ايش رايكم يا اخوان؟ إعادة للوضع الطبيعي، علاج مرض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من داء إلا وأنزل الله له دواء إلا إيش، وفي رواية الهرم، كبر السن الهرم، فإذا هذا من الداء وذاك من الدواء، فاستخدام الداء لعلاج استخدام الدواء لعلاج داء هذا أمر مما رخص به الشارع الحكيم. لكن لما يكون رجل كبير في السن والأصل في مثل سنه التجاعيد، هذا الأصل في مثل سنه، فيقوم ويقوم بإجراء عمليات شد الوجه بقصد الحسن، وأيضا يدخل فيه التزوير والتدليس، لأن هذا الرجل أو تلك المرأة لما تتقدم أو يتقدم المرأة تظنه ما زال إيش شابا يافعا، وانخدعت حتى عاد تسألوه عن عمره يقول والله تذكرون الأولين كان أبوي زادني 20 سنة عشان إيش يحسب فيه ضمان اجتماعي ولا شرهة، وكان يسألوه عن عمري كبرني الله يهديه ولا ترى أنا، ثم لو تجي تشوف أخوه اللي بعده أصغر، يعني تجد فيه سجام في الأعمار، يعني كلام في تدليس. ثم تتزوج من هذا الرجل فإذا به يعني فقد إيش الحيوية، ولا عنده لا نشاط ولا عنده لبس الديكور، وجه البطن مترهل، الجسد القوى الهرم أثر عليه تأثير إيش بالغ. فهنا الآن دخل في تدليس ولا لا؟ كذلك المرأة يتزوج امرأة نظر إلى حسن وجهها ورأى ذلك الجمال الفاتن ففتن بذلك الوجه فدخل بها، فلما يعني كشفت عن بقية الجسد فإذا بها يعني مناظر يعني لا ترتاح لها النفس، مناظر يعني شكل لا يتناسب الوجه مع إيش بقية الجسد. فهنا دخل الغش صراحة ولما دخل، ودخل التدليس ودخل التزوير ودخل الخداع ودخل الكذب. فهنا الآن علم أنه في مثل هذا السن أيضا عملية شد الوجه، ينقطع الإنسان عن الماء فترة ويكون الجسم متعرض للحساسية، عدم الخروج للشمس، قد يمتنع من الخروج للمسجد، فانقطع عن كثير من العبادات، يتناول عقاقير طبية، أنفق أموال كلها لأشياء توصل لأمر لا يرتضيه الله ولا رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. فهنا الآن يتدخل الشرع ويبين الحكم الشرعي في مثل هذه الحالة. هذه يعني أمر يعني واضح وظاهر للعيان. فتجد مع الأسف كثير مراكز طبية تعلن لك هالإعلانات وكأنها أمر من المسلمات. ولذلك بين شيخ الإسلام أن هناك أمور يظنها الناس أنها أمور متفق عليها، وهذا كلام عظيم ذكره في الاقتضاء، يقول يظن الناس بأن أمور متفق عليها، ويعني يتعجب بمعنى كلامه حينما يثير الإنسان هذا الحكم ويقول لا أنه لا يجوز. يقول ولكن إذا عادوا النظر وتأملوا وتدبروا وجدوا أن الكلام الذي قيله هو الحق، بس يحتاجون إلى إيش إلى الهدوء والتركيز واستعراض وعرض الأمر على النصوص الشرعية والبعد عن العجلة، ثم بعد ذلك يتأتى لهم ويظهر لهم الحكم الشرعي واضح للعيان. نأتي يعني أيضا قضية وهي من أهم القضايا، قضية طفل أنابيب التي الآن أكثر المستشفيات تمارسها. طفل تقشير الوجه، تقشير الوجه أولا، تقشير الوجه في حديث، لكن كل الحديث التي لعن الله القاشرة إيش والمقشورة ولا لا، في عدة روايات، هذه الحديث جميعها ضعيفة، ولذلك لا يمكن أن ينبني حكم شرعي بناء على حديث ضعيف. لكن نأتي إلى أصل آخر، نأتي إلى أصل آخر، تغيير الوجه من لون البشرة مثلا أسمر إلى أبيض، هذا في تغيير لما في تغيير تغيير. فإن كان لذلك كثير من العلماء المعاصرين إذا سئل عن بعض الدهانات والكريمات التي تبيض البشرة يرون هذا من تغيير خلق الله، وهذا هو الحق والصواب، هذا هو الحق والصواب، في تغيير لخلق الله والتغيير لخلق الله، هذا مذهب إبليس اللعين، وهذا الذي سعى إبليس لأن يحصل عليه وأن يأمر الناس بفعله، لأمرنهم فلا يغيرن خلق الله. خلاص يعني إبليس سعى لهذه الغاية وجعل من الغايات التي يسعى إليها أن يعبث البشر في أجسادهم وفي أخلاقهم، ترى حتى بعض العلم جعلها في الأخلاق أيضا، لأن يتحول الرجل ويتخنث أو المرأة تتشبه بالرجال، بعض العلم يقول أنها عامة وليست خاصة، وهو الصحيح أن الآية تشمل التغيير الخلقي والخلقي، وليست محصورة على التغيير الخلقي، وأيضا ليست فقط في الإنسان، حتى في الحيوان، فرخص في الحيوان في حالات معينة. نأتي إلى مسألة الطفل الأنابيب. أولا علاج العقم عند الرجال، المرأة الرجل العقيم والمرأة العاقر، هذا مرض، والمرض رخص صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقال تداووا يا عباد الله. والتداوي هنا أمر لكنه لا يقتضي الوجوب، لوجود صوارف صرفته من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة، فهنا التداوي مشروع. وعلاج العقم، العقم مرض يشرع أن يتداوى به العبد، لكن طفل أنابيب هنا الآن الحمل إما أن يكون طبيعي وإما أن يكون غير طبيعي، وطفل أنابيب فيه حمل طبيعي ولا غير طبيعي؟ حمل غير طبيعي. طيب الحمل غير طبيعي هل كان موجود في زمن السلف الصالح ولا حادث؟ وش رأيكم؟ الصحيح أنه غير حادث بل موجود. كيف؟ ذكر بأن عمر رضي الله عنه رفع له رجل، هذا الرجل خطب امرأة وملك عليها وكان عنده سفر، طبعا الرجل لم يصبر فجاء إلى زوجته في البيت قبل الدخول الرسمي وقبلها وعانقها ولم يفترح، يعني لم يفض بكارتها، فتسرب الماء دون فض البكارة فثقلت بحمل، فرفع شأنها إلى عمر فقالت والله القصة كذا وكذا، ما افترى عن زوجها، افترى عن زوجها لكن هذا اللي حدث منه. فأمر عمر بإحضار زوجها، كان مسافر، فسأله فأخبره فصدقه، فصدقها قال كل ما ذكرت الصح، فنسب عمر الولد له ولم يعنفه ولم يعزره ولم يعاقبه، فدل هذا على اعتبار الحمل غير طبيعي. أيضا كانت المرأة يؤتى لها بماء زوجها بصوف، أو بعض الأحيان يكون زوجها أنزل فأدخلت الماء، الحمل المفترض أنه يولج الذكر بالفرج وينزل به مباشرة، هذا الطبيعي. غير الطبيعي أنه لا يكون هناك اتصال ويتسرب الماء. من هذه القاعدة الحمل غير الطبيعي انطلق الفقهاء الذين أجازوا طفل الأنابيب. طفل الأنابيب الذي يقول بجواز مطلقا هذا لا يفهم بالفقه شيء. لماذا؟ لأن لما يقول بالجواز مطلقا في حالات يكون الماء من الرجل والبويضة من امرأة غير زوج، في حالات يكون الماء من المرأة البويضة من المرأة هو الماء من رجل آخر، في حالات يكون الماء والبويضة من رجل أجنبي ومن امرأة أجنبية ويقذف في امرأته، في حالات يكون الماء من الرجل والبويضة من امرأة والرحم من امرأة أخرى لسمى استئجار إيش الرحم، في حالين في الغرب يأجلن الرحم كان ملكها. فإذا القول بالجواز مطلقا هذا فيه يعني جرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن من قال بالتحريم معه حق. فهناك عدد من الفقهاء حرموا طفل أنابيب، فقالوا أولا الولد العقم ليس ذلك المرض، والولد ليس تلك الضرورة، هو حاجة ونعمة وليست ضرورة. ثم قالوا هذه الحاجة أو ذي يعني ما نرتكب، لأن ما يمكن يأتي طفل أنابيب إلا بوجود بعض المحاذير الطبية، منها مثلا الاطلاع على عورة المرأة، سواء اطلعت عليها امرأة أو اطلع عليها رجل، إذا كانت المرأة أخف لكنها إذا لا يجوز إلا لضرورة، فيقول هل هذه ضرورة بحيث أن المرأة تكشف عورتها لامرأة أو لرجل أجنبي؟ هذه علة عندهم، والعلة يجب تحترم، لأن قال بها فقهاء يعني عرفوا بعلمهم وبفضلهم. قالوا أيضا احتمال عدم الثقة بالطبيب، لأن بعض الأطباء خاصة في الغرب يرى أن عندك أمور هو صح ممكن يعطيك إياها ظاهريا وأيدك يقول صح، لكن هو عنده قناعة يقول وش عادي وش الفرق، لأن في الغرب يعني بعض الأحيان يحترم رأيك وهذا موجود، وبعضهم لا ممكن يحترمك ظاهريا ولا يقول ما الفرق، يعني أهم شيء أنه يكون ولد ينسب لكم، لأنهم عندك مسألة شرعية الولد لا يعني لا يعتدون بها كثير، لذلك أبناء الزنا ينسبونهم بالشريعة الإسلامية إذا امرأة أعجبت من رجل ولد في فترة زنا لا ينسب له ولا لا، لأنه إيش ابن إيش عاهرة. بل يعني الأئمة الثلاثة أحمد ومالك والشافعي، أحمد ومالك وحنيفة، يقولون لا ينسب، لكن لا يجوز له أن يجعل يعني يتزوج من هذه المرأة، من هذه الطفلة التي كانت نتيجة زنا، ولا يجوز أن يزوجها إيش، ولا يجوز أن يزوجها لأولاده مثلا. الشافعي قال يجوز أن يتزوجها. لاحظتوا كيف؟ يعني من شدة الفقهاء في أن الولد إذا جاء ثمرة حرام، سواء الأنثى طبعا هنا، والولد يطلق في اللغة على الذكر والأنثى. فبعضهم قال ما الداعي، بعضهم قال لا، هذه العلة التي ذكرتموها يجب، يجوز الطفل، لكن بشروط أن يكون الماء من الرجل والبويضة من امرأته، في أن يكون عقد الزواج ساريا، هذا أيضا شرط، الشرط الأول يكون من الرجل وأن تكون بويضة من المرأة، أن يكون عقد الزواج ساريا، أن يكون بالرحمها ليس برحم المستأجر، أن يكون تجري عملية المرأة امرأة مسلمة ثقة، فإن لم توجد امرأة مسلمة ثقة فامرأة كافرة ثقة، فإن لم يوجد امرأة مسلمة ولا امرأة كافرة رجل مسلم ثقة، وآخر شيء أن يكون رجل كافر ثقة، لكن على حسب الأولويات، أن تكون هذه الأولويات موجودة، أن يكون أيضا الطفل يعني لا يكون البيت يعني عنده تكاثر، عنده أربعة عنده خمسة ستة، هي مسألة يعني أن يكون له ولد، عنده ولد، لكن واحد عنده ما شاء الله 10 ويقول والله بجيب وبجيب وبجيب، يعني أصبح ما هو من مرحلة علاج الآن، أصبح إيش من باب التفاخر بالأولاد. أيضا أن يكون يعني طبعا اللي حرموا قالوا أيضا من علة تحريمهم قالوا إن الرجل سيضطر، لأن لا يمكن يخرج ماء الرجل إلا بشهوة، وسيضطر إلى إيش ما يثير غريزته، وإثارة الغريزة إما بامرأة وإما بعادة محرمة، العادة السرية، وقالوا هذا لا يجوز. فقال الذين جوزوا قالوا لحظة، هذا الأمر ممكن ينزل الماء بوجود زوجته في غرفة خالية، وتنزل الماء زوجته بيدها مثلا أو بجسدها، وإذا جاء مرحلة القذف قذف فيه، ولو اضطر إلى يده، فإن كثير من الفقهاء رخصوا في الاستمناء باليد ولم يجعلوه ذلك إيش العمل، جعلوه يعني أكثر الفقهاء رخصوا بالجواز، فليس يعني ليست هناك إيش تلك العلل أو الأدلة القوية على تحريم مثل هذا الفعل، ولا يحرم الإنسان من ولد بسبب يعني هذا الأمر المختلف فيه، وأيضا الأصل أن يكون بإيش. لكن الإشكالية اللي عند الذين حرموا قالوا الآن كثير من الحالات تفشل، وأيضا إمكانية اختلاط الأنابيب أدى لاختلاط الأنساب والخطأ من الطبيب متأتي، فجعلوا قيد أن يكون نسبة الضمان 100%، ما يقول مثلا نسبة عالية 90%، لا، يجب أن لا يدخلها ولا 1%. أيضا جعلوا شرط مهم، من يذكره؟ ما بس التنويع الحديث، أن يكون بالتراضي بين الزوجين، يعني لا يكون أحد الزوجين مرغم أو مكره. ليش؟ لأن الزوج والزوجة إذا كان أحدهما مكره بدأ التشكيك، وأيضا ألجأت لفعل إيش محظورات شرعية بدون رضا، إذا كان المال وهو المال ما يجوز لبطيب من نفس، فكيف كشف؟ يعني ما يجي الزوج ويرغمها أو يحرجها أو يهددها فيقول إذا لم تخضعي سأطلقك، أو المرأة تهدده تقول إذا لم تفعل سأطلب الطلاق. لازم يكون الأمر برضا بين الزوجين وقناعة. لماذا؟ لأن هنا الآن يأتي بعدين إذا كان أحد الزوجين مكره يبدأ يدخل الوساوس والشكوك، ويبدأ عمل إبليس ومهنته التي يحبها وهي الوسوسة وإثارة الشكوك، هل الولد ولا مو بيشبهنا، ولا يمكن الطبيب خلط بين مويتي وموية واحد ثاني، أنت اللي أحرجتيني، أنت اللي أجبرتيني، أنت اللي ضغطتيني، أنت التي إيش، وهي أيضا تبدأ والله الولد هذا لون بشرته مو بيشبه لون أقاربنا، ما أدري من جيبينه، والله ملامحنا مي ملامحنا، أنت اللي الله يهديك اللي ورطتني، وش رأيك تسوي له حمض نووي، وش رأيك تسوي له البصمة الوراثية، وش رأيك، وتبدأ إيش المشاكل تعلق بين الزوجين. لكن إذا كانت قناعة تامة بين الزوجين ورضاء، فهذا جعله شرط الذين أجازوه. بعض الناس يقول طيب وش درينا، نقول ما عليه، الفقيه يذكر شروطه وقيوده ويقول أنت أخذت بناء على فتواي فالتزم بشروطي. أفرض أن المركز قال المرأة أنت راضي، قالت راضي وهي ما رضت لكن مهددها، ولا قال الرجل أنت راضي، قال راضي وهو ما رضى. الفقيه ما له دخل، الفقيه يذكر الحكم الشرعي، ثم بعد ذلك المريض أو هو الذي يلتزم ما يلتزم، هذا أمر بينه وبين الله. ما تأخذ رأي الفقهي إلا إيش، ها ليش، إلا بناء على شروطي وقيودي. هذه نقطة مهمة. نأتي إلى أيضا مسألة زراعة الأعضاء، هذه مسألة تطول جدا جدا، والتبرع بالأعضاء ورفع الأجهزة عن المريض، هذه من المسائل التي يعني التي كثر الحديث في المجالس الفقهية والمؤتمرات العلمية عنها، ونزلت فيها أبحاث خاصة وكاملة، يعني ليست في الأمر الهين. لكن نأتي إلى مرحلة، إلى شيء مثلا التي يكاد يكون غالب أهل العلم على تحريمها، اللي هو زراعة الأعضاء التناسلية، وخاصة إيش زراعة مثلا الرحم. الرحم أكثر الفقهاء يمكن، بل يمكن أقدر أقول يكاد يعني يكون شبه إجماع لولا بعض الأقوال ثلاثة أو أربعة أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن بعض الأطباء يقولون إن للرحم دور في الإفراز والمساعدة على إيش، على الحمل، له دوره، فهنا يؤدي إلى أن يكون هناك شريك ثالث في خلق هذا الولد، ماء الرجل وبيضة امرأته وإفرازات ذلك الرحم. التبرع بالأعضاء، الإنسان إذا تبرع بعضو سيعرض حياته للخطر. طبعا بعض العلم حرم التبرع مطلقا، وبعضهم أجازه يعني شبه إجازة يعني، وجعل الأمر متعلق بالمتبرع، وبعضهم قيد، قال إذا كان التبرع في حال الحياة أن يكون المتبرع لا يتضرر من هذا العضو المتبرع به، ولا يؤثر على صحته ولا على حياته، وأيضا يكون يعني نافعا للمنقول إليه ومتوقع استفادته منه، فلا حرج كالتبرع إيش بالكلى. فالأطباء الآن يكاد يعني يقررون أن الإنسان يستطيع أن يعيش حياة طبيعية بكلية واحدة، لكن قالوا أيضا لا يجوز البيع، لا أن يكون أيضا تبرع محض، ولا يكون عن طريق تجارة، لا بيع ولا شراء. لماذا؟ لأن هذا الأمر، هذا الجسد ليس ملكك، ومن الذي خول لك أن تقوم ببيعه؟ ما الذي خول؟ فأن يكون هذا نقلك منه جسدك لجسد آخر أن يكون غرض لله، لأن الجسد ملك لله، بأي حق تستفيد من هذا الثمن وأنت فرطت فيه برضاك؟ لو أحد اعتدى عليه بدون رضاك عوقب بمال أنت تستفيد منه، لأنه حرم من أمر الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه لتستفيد منه. أما أنك أنت تبيعه وتتاجر وتقول هذا ملكي، لا، الله خالق كل شيء، ملك كل شيء. التبرع في حال الوفاة، هنا الآن تأتي الإشكالية بالموت الدماغي. أكثر العلماء يحرمون نقل الأعضاء بالموت الدماغي. لماذا؟ يقولون الموت الدماغي هو لم يمت حكما ولو مات، بل بعض الأطباء في الغرب يعترضون ولا يعتبرونه موت، وصار بينهم حوار في مؤتمرات، حيث قال الأطباء الذين يحرمون للذين يجيزون، قال حينما تنقل عضو منه ألا تعطي للمريض بنج وتخدير كامل؟ يقول نعم. قال لماذا؟ هو ميت، لماذا تخدره تخدير كامل؟ أنت تراه ميت، فقد الإحساس. قالوا لأنه نشعر يعني بآلام تحركات حينما نقوم إيش بنقلها. قال إذن حي، كيف تعتبره ميت؟ وهذا إلى الآن الغرب لم يسلم برأي واحد، أطباء الغرب، فطالما أن أطباء الغرب لم يسلموا من حيث النواحي الطبية الآن. أيضا قال أطباء في الغرب قد يحكم بأنه ميت دماغيا ويكون يكون التقرير خاطئ. هناك موانع منعت وصول الذبذبات إلى المخيخ مثلا، فيكون هناك التهابات حاجزة عن تلقي ردة الفعل فيحكم بموته، ثم بعد شهر شهرين تخف هذه ثم يعود للحياة. وذكروا عدة حالات، فأصبحت هذه المسألة إذا صارت دخلت في خلاف الطبي فالمفترض أنها تكون من الناحية الشرعية متفق عليها. لماذا يعتدى على جسد معصوم وبدون إذنه؟ بعضهم قال ما على الأقل لو كان أوصى أنه لو مات من مثل هذه الحالة بأن يتبرع وأن لا يكون بيعا. على كل هذه مسألة أطرحها عليكم، لم أتي يعني لأعطي فيها أحكام نهائية لأنني أخاطب أهل العلم وأنا كجالب التمر إلى هجر، وإنما جئتها كتساؤلات. كنت أظن أن الوقت الذي يعني لي أكثر، لكن نظام اللقاءات فيها يجعل يعني الأمر أعطوني جزاهم الله خير وقت أيضا أكثر. فأسأل الله سبحانه أن يكون ما قيل فيه فائدة وفيه نفع، أو على الأقل يعني طرحت أو يطرح تساؤلات، ومن حق من حضروا أن يؤيدوا أو يخالفوا، أو يؤيدوا في البعض ويعارضوا في البعض. فما من مسألة طرحتها إلا وفيها خلاف بين فقهاء العصر، فمن حق كل إنسان كما قال الإمام أحمد رحمه الله وأيده شيخ الإسلام في التسعينية، ليس من حق أحد أن يكره أحد على قوله، ليس من حق أحد أن يكره أحد على قوله. قال الإمام أحمد الجهمية وقال شيخ الإسلام وهذا هو الصواب، كررها في موضعين في التسعينية. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله للشيخ صالح بن مقبل العصيمي على طرح هذا الموضوع والذي هو حقيقة حديث في هذه المسائل الطبية المعاصرة. قبل ما ننتقل للمداخلات والأسئلة، حقيقة نرحب بالشيخ عبيد بن محمد الحتوش وكذلك بالشيخ عبد الرحمن العبد الكريم وبالشعراء الشاعر مرعي القرني والشاعر جميل الكنعاني وأيضا الدكتور حيدر البدراني وأيضا الإعلامي المتميز لأخينا مازن الجعيد. والترحيب حقيقة للجميع الذين حضروا هذا اللقاء والذين أيضا سيشاركون في المداخلات وفي أيضا طرح الأسئلة. أعطي نبذة يسيرة لما تحدث عنه الشيخ باختصار. فالقضية الأولى التي تحدث عنها أو المسألة الطبية الأولى هي مسألة زراعة الشعر، وذكر الشيخ أن الزراعة ليست كالوصل، وذكر الفروق بين زراعة الشعر ووصله، ثم ذكر الأسباب المبيحة لزراعة الشعر ومنها حالات المرض كالسرطان وغيره، والحالات التي لا يجوز أو يكره زراعة الشعر فيها وهي ما كان فيه تدليس أو غير ذلك. ثم انتقل إلى القضية الثانية وهي تضخيم أي تكبير وتصغير الصدر، وذكر التفصيل لذلك إذا كان لرجل أو لمرأة، وأنه يجوز للرجل أن يصغر صدره إذا كان أكبر من الوضع الطبيعي إذا كان فيه إحراجا أو تنقصا له، والعكس غير صحيح أنه لا يجوز التكبير للمباهاة وغير ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى أيضا الحاجة إلى هذا الأمر، ثم المرأة وجواز أيضا تصغير الصدر للفتاة التي صدرها أكبر من سنها، إلى غيرها من المسائل التي تحدث حول تكبير الصدر وتصغيره. وتحدث أيضا عن التجمل بشيء غير دائم وجواز ذلك كالأصباغ والكحل وغيره، وأيضا التجمل بشيء دائم وذكر التفصيل في ذلك في عدم جوازه كالتفلج والوشم. ثم انتقل للنقطة الثالثة وهي لها علاقة بهذه وهي قضية تقشير الوجه، وذكر العلل في النهي عن ذلك وما يترتب عن ذلك، وفصل في قضية إذا كان عملية أو باستخدام الكريمات، ومتى يستخدم إذا كان هناك حروق أو ورم أو حادث أو غير ذلك. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث حول طفل الأنابيب، متى يجوز في ذلك، وتحدث عن العقم وهل هو مرض أو غير مرض، وذكر أقوال العلماء في استخدام الطفل الأنابيب، وهناك من حرمه مطلقا وهناك من أجازه مطلقا وهناك من فصل في ذلك. ثم أخيرا كان الحديث حول زراعة الأعضاء والتبرع بها وذكر خلافات العلماء في ذلك، وذكر أيضا عدم جواز بيع الأعضاء بأي حال من الأحوال. ثم النقطة الأخيرة التي تحدث عنها وهي التبرع في حال الوفاة، من توفي دماغيا، وتفصيل أقوال العلماء في ذلك. أرجو أن يكون هذا الاختصار لا أخل في أو زدت شيئا لم يقله الشيخ، لكن هذه مختصر لما ذكره الشيخ. نبدأ بالمداخلة الأولى ونبدأ بأخينا الأستاذ أحمد مشهور الذي دائما يعني يتحفنا بمداخلاته ومشاركاته، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور على هذا الطرح الجيد والذي فعلا يعني استفدنا منه كثيرا فيما يتعلق بالجينات. الوقت الحاضر هناك أشخاص يصل فيهم العمر إلى 70 أو أكثر ولكنهم يحرصوا على زراعة الجينات، على زراعة الجينات. هذه الجينات بحسب كلامهم وحسب ما نقرأ بأنها بتزيد في العمر وتجدد الدورة الدموية وتعطي حيوية إلى آخره. فبودي الحقيقة تتحدث عن هذا الموضوع. والأمر الآخر في شان الحبل السري برضو، شان وشان الجينات، الحبل السري اللي بيحتفظوا فيه في برادات أو ما شابهها في سبيل أن يكون هذا ضمن حلقة التغيير في جسم الإنسان إلى ما هو أفضل. ثم ظهر علينا الوقت الحاضر شيء جديد بزراعة البنكرياس، قيل أنه هذا يكون كجهاز يعلق أو يوضع في يعني جسم الإنسان بحيث أنه يعني يريح من هذا المرض. ما تفسيرك لكل هذه الأشياء؟ مع الشكر والتقدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة للمسألة الأولى والثانية فحقيقة لم أطلع عليها ذلك الاطلاع حتى أستطيع أن أقول القول فيها. أما مسألة زراعة البنكرياس فهي من صور العلاج، وهي أيضا الآن حتى الآن طبعا الأطباء فيها إلى الآن لم يصلوا من ناحية الشرعية لا إشكال لأنها علاجية وليست يعني لا يتضرر منها أحد، لا تدخل في تدليس، لا تدخل في اختلاط أجساد، لا تدخل في، فهي من صور العلاج الموجود. يعني حتى مسألة أيضا يزرع الآن أجهزة مساعدة للجهاز التناسلي ليعطيه قوة، فهذا ما فيها، ما أدري لو نبي نقول على وجبنا بيت شعر لكن نحيكم معروف رصافي ها. فلا إشكال. المسألة الأولى والثانية حقيقة لا لم أطلع عليها فلا أفتي بها، ومن قال لا أدري فقد أفتى. هذا الشيخ، ترى الشيخ على فكرة الجلسة نختمها بتلاوة منه، هذا طلب مني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن فضيلة الشيخ جزاه الله خير أتحفنا بهذه الكلمات الطيبة وأنار عقولنا ومداركنا بما قال وتفضل، جزاه الله خيرا. وتتبادر للذهن مسألة مهمة، وهي بودي أن الشيخ جزاه الله خير يعرج عليها، لأنها من مهمات الأمور، ألا وهي ما الداعي للإنسان أن يلجأ لتغيير خلق الله عز وجل؟ ما الداعي للإنسان أن يغير خلق الله عز وجل؟ ودي لو فضيلة الشيخ يعرج على هذا الموضوع لنستفيد منه جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن ذكرنا الداعي أو تفصيل الشيخ، يعني هو لا شك أنه يعني أولا الترف، ثانيا ضعف الإيمان، الإيمان ضعف، كذلك الاستحسان العقلي، يعني يستحسن الناس الأمور بعقولهم بأهوائهم، كذلك الضغط الاجتماعي، التقليد، الترف المادي، أيضا عدم يعني قناعة الإنسان بما أعطاه الله سبحانه وتعالى، كذلك ضغط الزوج، محاكاة الغرب والتشبه، أيضا هذا من وسوسة الشيطان، لأن الشيطان يجادل الله سبحانه وتعالى فلا أمرنهم فلا يبتكن أذانا ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فهو جعله يعني هدف يسعى له. كذلك الحقيقة الإعلام والبهرجة الإعلامية، لما تجد في الصحف في الصفحات الأولى في المواقع الإلكترونية هذه الصفحات الكبيرة، والأطباء يعني يعطون الإنسان كما يقولون، حتى مسألة مثلا شفط الدهون والترهلات هذه أيضا فيها تفصيل شرعي، هل الإنسان لما مثلا يبغى مثلا يسوي عمليات شفط الدهون ذي هل قصده الحسن وتناسق القوام هذا تغيير خلق الله، أم قصده إيش الصحة وحماية نفسه من الضغط ومن السكر ومن الأمراض وثقل الركبة وما شابه ذلك؟ فقاعدة تقريبا إذا كانت المسائل علاجية فتجوز، غير علاجية فحرام. لكن كما قلت أيضا التشبه وتقليد النساء بعضهن بعض، يعني هذا التجمل غالبا المخدوع فيه النساء، أيضا الأموال إذا طغت الأموال جعل الإنسان الإسراف، ترى العمليات مكلفة ماديا عشرات بالمئات الآلاف، بعض النساء تدفع يمكن من عمرها يمكن يصل إلى مليون أو مليونين أو ثلاثة لمثل هذه العمليات، وهذه تقريبا فيما أظن يا
الأمير
فضيلة الشيخ أنها هي الدوافع والدواعي.
نطرح بعض الأسئلة ثم نستمع إلى مداخلة الأمير أحمد بن بندر ستيري. يقول السائل: ما حكم تصغير المعدة لغرض إنقاص الوزن؟
هذا جاوبته من شوي. الآن كان جوابا، هذه المسألة إذا كان المقصود بها الحسن والجمال وتناسق القوام وإغراء الزوج من المرأة، المرأة التي كما في صحيح البخاري قالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصباء وإن زوجها يستحثني، يعني يبغى شعرها يكون إيش أكثف وأجمل، قال لعن الله الواصلة مستوصلة، يعني رغبات الزوج وهوى الزوج ما يكون مقدم على رضا الله سبحانه وتعالى. فاللي يضطر إلى ربط المعدة، تصغير المعدة، شفط الدهون، إن كان هدفه صحي ورجل مثلا مصاب بمرض مثل السكر ومنعه الأطباء من الأكل ما استطاع أن يكافح إيش أو يواجه إيش رغباته، اضطر إلى هذا الاضطرار اللي يحافظ على حياته، أيضا يؤدي الصلاة يصير خفيف في النوم يستطيع يستيقظ، يعني كانت أهدافه طيبة ونبيلة يعني، فهذا لا بأس فيه. نعم السمنة الضارة قيدها الضارة، أما إذا كان لا والله سمنة طبيعية والأطباء يقول ما عليك ذاك الضرر، وقال لا والله أبغى شكلي يطلع إيش حلو وسيم، أبغى النساء يعني تعجب بي أو المرأة تقول أبغى زوجي يعجب بي، يعني قصده تناسق القوام وتعديله، هذا يدخل في التغيير.
استمع الآن لمداخلة الأمير أحمد بن بندر.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر فضيلة الشيخ صالح على هذه المحاضرة القيمة المركزة المفيدة في أمر من أمور حياتنا اليومية ما يتعلق بالطب والصحة، وهذا أمر هام جدا الحقيقة كلنا يحتاج إليه، فقد وضح وأبان جزاه الله خير وأرحب بجميع الضيوف وأشكرهم على مشاركتهم وإثراء هذا اللقاء الطيب المبارك. وأشكر الأخ عبد الله الراشد الحقيقة على جهوده المباركة المتواصلة دائما لنجاح واستمرار هذا اللقاء الطيب، وأيضا الأستاذ أحمد الخليف المشرف الإعلامي الذي يعمل جاهدا مع زملائه الأخ بكر والأستاذ أحمد ماهر وجميع الداعمين والمشاركين لنشر هذا العلم ونشر هذه المجالس الطيبة المباركة لأكبر عدد ممكن من الناس. وأرحب أيضا ترحيب خاص بالأخ عبد الملك رشود على مشاركته الطيبة المباركة، وأشكر أيضا الشيخ عبد الله العتيبي ومن معه الذي قدم إلينا جاهدا وقد ضرب أكباد الإبل قاصدا إلينا من ساجر، جزاه الله خير وأثابه وأثاب الجميع. أحب الحقيقة يعني الإخوة غطوا جميع معظم يعني نقاط ومسائل هذا الموضوع، ولكن أحب أن ألقي الضوء على آخر سؤال طرح على فضيلة الشيخ اللي هو ربط المعدة. فالحقيقة ربط المعدة هذا أمر خطير جدا جدا يعني، وأنا أعرف شخصيا يعني كثير من الناس الذين راحوا ضحية لهذا الموضوع عندما ربطوا معدتهم ولقوا حتفهم الحقيقة. ولكن يعجبني قول أحد الأشخاص أو المختصين عندما أثير هذا الموضوع موضوع ربط المعدة، فقال لهم اربط فمك، اربط فوك وقلل من اقتصد من الطعام والشراب ولا تسرف. فهذا أعتقد أنه رأي ونصيحة طيبة وشكرا.
لذلك ربط البعيد الآن يعني يعرض حياته للخطر، فإذا كان قصده الحسن والجمال فهذه مصيبة، وإذا يمتنع عن الصلاة ويدخل في غيبوبة وتخدير كامل عاد في حالات، إذا ربط المعدة واللي أخطر منها تحوير المعدة واللي أخطر منها البالونات واللي يعني
دكتور حيدر
والأطباء فكرة يعني يغرون ترى يسوون إعلانات ويحاولون يخدعونك بس يبغون هذه الأموال.
شكر الله للأمير أحمد بن بندر السيري على هذه المداخلة. بقي مداخلة للشيخ عبد الله العتيبي ثم نختم بالدكتور حيدر البدراني، لكن قبل ذلك نستعرض بعض الأسئلة. الأخ صالح الفيضي الذي حق له مشاركات مشكورة في هذه الثلاثية واستفاد من السيرة الذاتية للشيخ، يقول ما الحكمة من منع قصة القزع ولماذا حرم ذلك، وما هو موقف العلماء حفظكم الله من الإصرار على قصة القزع بين شبابنا وخاصة اللاعبين في الأندية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة القزع الصحيح فيه الكراهية، القزع الكراهية، أيضا القزع فيه تشويه. طبعا القزع في صورتين ترى، القزع المعروف محرم، اللي المعروف مو محرم، المحرم القزع المحرم اللي فيه حلق بعض شعر الرأس وترك البعض يسمونه الكوبوريا، هذا هو القزع المحرم، يحلقه كله أو يتركه كله، لكن بقاء بعض الشعر وتخفيف بعضه الآخر هذا يدخل في الحالات التفصيلية. إن كان من باب التشبه فهو يحرم لا من باب الشعر إلا من باب التشبه، إذا كان يتشبه بكفرة أو فسقة. أما إن كان ليس فيه تشبه ولا قصد تشبه وإنما خفف بعض وترك البعض فهذا الحقيقة لا يشمله النهي، لو قال احلقه كله أو اتركه كله. والفقهاء ينصون على أن الحق والإزالة بالبوس، لذلك يخفف في الحج. يعني أنت تعجب ممن لا ينضبط قوله، كيف تجي في الحج يقول لك لا إذا خفف مو بيش مو بحلك، ممتاز الكلام. كذلك إذا خفف وجعل البعض أطول من بعض فلا يعتبر أيضا منقذا، لأن الرسول واضح كلامه احلقه أو اتركه. أم فلذلك القزع الآن الموجود اللي يسمى لبعض الشعيرات هذا لا شك في حرمته، لكن الإشكالية التي البعض بدأ يعني اللي يسمونها إيش التواليت أو لها مسميات عاد ما أدري المعاصرين عندنا الشباب أنتم فهذا المسألة. أما وجوده في الملاعب أنا كتبت بقال كامل صفحة كاملة تفاصيل هذه المسألة في جريدة الجزيرة صفحة كاملة يعني ما فيها ولا يعني حتى إعلان، اللهم على صورتي وصورة تركي ستيري كان يعني تعقيب على مقال له. نعم.
أيضا يسأل عن استخدام العدسات اللاصقة بقصد التجمل وليس العلاج، يعني يغير شكل العين من أسود إلى فضي أو غير ذلك.
طبعا هذه المسألة علماء العصر اختلفوا فيها، فبعضهم قال إذا كان الأمر لا يضر صحيا ولا تتلوث العين فإنه يجوز لأنه بحثت لأنه لا يدخل التغيير لخلق الله، هذا ما في تغيير لأن الشيء غير ثابت يعني غيره يمكن في اليوم 3 مرات فصورة من صور التجمل، ولعل هذا هو أعدل الأقوال في المسألة والله أعلم، يعني مو ما في تغيير تحطه بالليل وتغيره بكرة يعني ما فيها مو شيء في عصر إيه ها زي صبغ الشعر في غير السواد أيضا للكبير، فالأمر الحمد لله في سعة.
نستمع الآن لمداخلة الشيخ عبد الله لتيبي.
هذا ساجر نحبه، أنا جيت لقيت عندهم محاضرة وعزمونا باستراحة هناك يوم انتهينا
موجودين يا شيخ
وعزمونا بكرة طائرة بعد بس اعتذرنا لا اعتذرت على طول جت طائرة مشينا.
الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا، اللهم ربنا صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، ثم أما بعد أولا أشكر الأمير على استضافة هذه الثلاثية المباركة وصلى الله عز وجل أن يجعلها من مجالس الخير ومجامع الذكر، وأيضا أشكره أيضا أن تجد هذه فرصة على تشريفي لنا يوم الخميس الماضي في ساجر هو الشيخ أحمد الخليف والشيخ أيضا انتباهات ومن معهم، أسأل الله جل ذلك في مودين حسناتهم. ثم أشكر الشيخ صالح على ما أفاد به وأجاد، وأيضا أعتذر منه كما يعتذر طلاب العلم مشايخهم عند خروجه قبل قليل، وإنما هي مشاركة في قناة المجد ذهبت لأشارك بها ثم أرجع عبر الجوال. أيها الأحبة، هذا موضوع عريض كبير فيه خلاف كبير بين أهل العلم، ولو بحثت في هذه المسألة لوجدت قولا من علماء السلف هذه الأمة السابقين إلى مشايخنا المعاصرين خلاف في بعض هذه المسائل. حقيقة الشيخ أجاد بكل صراحة وأفاد، لكن إنما أنا أشارك وأبين أن كثيرا من ضعفاء النفوس وممن يتخذون أيضا رؤوسا جهالا كما أجاد ذلك بعض مشايخنا أن هؤلاء الدعاة هم رؤوسا جهالا الذين يضعون إعلانات في الصحف وعلى الطرق ويظنون أنها من مسلمات الشريعة الخالصة، ونسوا أو تناسوا قول المولى جل وعلا حكاية عن إبليس ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وحسنه الألباني والمتفلجات للحسن قيل المباعدات والأسنان وقيل التي تسقط الأسنان الأمامية طلبا للجمال لغير حاجة أو ضرورة. أيها الأحبة، يجب على كل إنسان أن يحذر من هذه الدعوات الساقطة التي تغير خلق الله عز وجل، فإنا لنتعجب هل نحن رحمة بالله؟ الله سبحانه وتعالى خلقنا على أحسن حلة وعلى أحسن صورة، ثم تأتي أنت أيها العبد المملوك لرب البرية وتقول لا هذا خلق غير حسن، يعني فظيع جهل ما يجري وأفظع منه أن تدري. يخلق الله عز وجل ويصطفي ويجعلنا في أحسن صورة وفي أحسن حلة ثم تأتي وتقول هذا باب الحسن. أجمع الفقهاء رحمه الله قاطبة على أنه لا يجوز كقاعدة، ولو أنها لا تعتبر قاعدة وإنما قول، أنه لا يجوز أن يغير مما يصيب الإنسان إلا ما دعت له الضرورة والحاجة، عداها ليس بواجب أو مستحب. فالإنسان يتقي الله، وكما قال ابن جزير رحمه الله وهو رد كل واحد لأصله أن يرجع إلى أهل العلم العلماء الربانيين الذين نصبوا أوقاتهم وسنينهم وأثنوا ركبهم في العلم وأخذ الأحكام الشرعية من علماء ربانيين ثقات ضبط عدل تلقت الأمة الإسلامية ثقتهم كالإمامين أبي بكر وعمر وغيرهم من أئمة الإسلام. كذلك أختم، هناك كلام جميل يعني بحلة أو بأسلوب يسير للشيخ ناصر العلاق الحفظه عز وجل في التحقيق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم تقريبا في مخالفة أصحاب الجحيم، وأيضا لمعالي شيخنا الشيخ قيس المبارك الله يد كبار العلماء رحمه الله في كتابه تقريبا رسالة الدكتوراه، فلقد وفى وكفوا جميعهم. أرجو منكم أنتم كلكم نحسبكم الله حسبكم طلاب علم وفقهاء أن ترجعوا إلى هذين المصدرين وستجدون ما يمتعكم ويفيدكم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد.
شكر الله الشيخ عبد الله التيبي على هذه المداخلة وهذا التوضيح. نعود للشيخ إن كان فيه تعليق.
لا بالعكس، جزاه الله خير. وفيها الحقيقة رد الإمام الألباني على رحمه الله على الشيخ سيد سابق رحمه الله في بعض المسائل في فقه السنة، ورد أيضا على بعض المفكرين الذي قالوا إن الإسلام لا يتدخل في الأمور الشكلية، فهذا أيضا إكمال لما ذكره الشيخ من إشباع هذه المسألة.
أيضا هذا السائل يقول إذا لم يستطع الإنسان الزواج فماذا عليه وماذا أرشد النص لذلك، وهل يجوز أن يخصي نفسه؟
لو أذن له رسول الله سلم لاختصينا، يقول لما استأذن عثمان إيش بطلحة. على كل، الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم في فوائد، منها وجاء ومنها أجر. ونحث الأخ ما شاء الله إحنا الآن شهر شعبان وصيام شعبان إيش سنة، وهذا يعرجه إلى مسألة النصف من شعبان. الحقيقة وردت فيها فضائل في فضل أكثر هذه الأحاديث ضعيفة موضوعة، لكن وجدت كلام جميل للإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. الحقيقة ذلك الإمام الذي العالم الرباني يتذكر قال ولو صحت يعني حديث في فضل ليلة النصف من شعبان إلا أنها لا تصح أحاديث بفضل قيامها وصيامها. يعني الآن يوم الجمعة صحة حديث فضل يوم الجمعة، ومع ذلك قال سلام لا تخص يوم الجمعة ليل الجمعة بقيام ولا نهارة بصيام كما روى مسلم. فكل شيء يرد فيه فضيلة لا يعني أنه إيش نضع فيه عبادة بوجود تلك الفضيلة في ذلك اليوم. فننصح الأخ بالصيام، وهذه نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الاختصاء فمنهي عنه، بل عده بعض العلم من الكبائر، وهذا فيه معاندة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كل إنسان اختصى وقال الحمد لله أرحت نفسي من الشهوات ما بقي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وفي رواية مباهي مكاثر رواية مباهي. فهذا الاختصاء أمر بدعي منهي عنه.
أيضا هذا السائل يقول حول تغيير حول العينين، هل هو بمعنى التغيير خلق الله أو
لا؟ هذا تعديل وتصحيح وعلاج، التعديل والتصحيح. لو كثير الأخوة لو حضروا ووضعوا وانتبهوا للقاعدة، يعني ما وضع لعلاج وكان ضرره أقل. يعني بعض الحين يكون العلاج بس يقول أطباء نسبة ترى والله النجاح 10% 20% 30%، لا، دفع المسددين به أخفهما درء المفاسد مقدما على الجلب المصاعب. القواعد الشرعية يجب أن تعمل تصحيح حتى للرجل الأعمى ويعالج، هذا علاج لا إشكال في ذلك.
نختم بمداخلة أو لا نختم، نقول نتحدث الآن مع الدكتور حيدر البدراني ثم نفتح المجال للشعراء كان مرعي وحيدر جميل الكنعاني. تفضل.
وتلاوة الشيخ عبد الرحمن
في الختام إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محاضرة الواقع أنها قيمة، واستطعنا من خلالها أن نحلق في آفاق كثيرة. لكن طبعا بعض هذه الآفاق شيء من الطرائف الجميلة. فأنا عندما يذكر أحدكم ربط المعدة يخطر على بالي، وأنا طبعا كنت مدرسا في الثانوية في الطائف، فأحيانا يكون الجو مكهرب في الثانوية بالصباح، كلنا يعني جادين في العمل، الإدارة تراقب، المدرس يعطي، لكن عندما يأتي الطعام تتغير الأحوال تماما. فتوضع الصحون وأنا أقول فيها أكرم بمجلسنا فدات تجمعت منا القلوب على طعام واحد، لا تبتغي غير الطعام وربما طمعت بفاكهة ولحم زائد. فالكل في شوق إليه مؤمل ولعاب بعض الصحب أكبر شاهدي. يا ليت أيام الصفاء كثيرة لتجيء مائدة بإثر موائدي. وعلى ربط المعدة أذكر أحد الشيوخ رحمه الله.
أنت عارض الربط يا دكتور؟
نعم
تعارض الربط.
أي أنا مع الرياضة مع الرياضة والنظام الغذائي السليم. احنا أغلبنا طبعا مرضى، هذا اللي برأسه وهذا اللي ببطنه، كلها سببها إنه ديننا لو نطبقه بشكل صحيح ما بقي بينا شيء. أنا أذكر أحد الأشخاص يقول لي كلام، قلت والله أنا ما أقدر يعني أقدم كما تريد. قال لي نحن عندما يطبق الإسلام الأمراض تولي عنا كلها تبتعد، وهذا الذي رأيناه في عصر صدر الإسلام. على كل حال فيما أقول، شيخ من الشيوخ كان يأكل كثيرا، يأكل جسمه كبير طبعا رحمة الله عليه، أعرفه رجل اسمه سعيد حوة. فكان أحد الشباب وهو يراه يقعد على تبسي يأكل رحمة الله عليه على علمه وكذا، فيقول له يا شيخ ثلث لطعامه وثلث لشرابه، قال له خليك على حالك كل أدرى بثلثه. نعم. وأول يعني ما أيضا يخطر على بالنا في هذه المحاضرة كالعادة إنه الواقع هذه المحاضرات والتي يهيئها جزاه الله خيرا سمو الأمير، اللي يصدق في قول القائل المضمن طبعا، يقول أهد إلى الوزير القول يجمل أو يحمل لك المرباع منه والصفايا، ورافق رفقة رحلوا إليه فعادوا بالغنائم والعطايا، وقل للراحلين إلى ذراه ألستم خير من ركب المطايا، ولا تسلك سوى طرقي فإني أنا ابن جلاء وطلاع ثنايا. وللأخوة أيضا بيتان من الشعر الحاضرين، الجو بهيج، إلى كل أحبابي أزف مشاعري وأرسل أشواقي وصدق كلامي، وأبعث في يوم عظيم بشائري وروحي ترفرف حولكم وسلامي. وأما الأخ المحاضر الدكتور حفظه الله وهو ينساب في عطائه، أقول رأيتك والهدى سحب على الأحباب ينسكب، ولما أن تبسم لي ضياءك هزني الطرب، وإذ بالجو أنوار فلا هم ولا تعب. نعم طبعا يا إخوة، الله خلق الإنسان على أكمل صورة وعلى أجمل صورة، لكن الإنسان أحيانا يغير خلق الله سبحانه وتعالى بيده. يعني مثلا هذه الأشياء اللي يسمونها كمال أجسام، أنا أقول هذا تغيير أجسام. هالرياضة هاي سبحان الله أنا لا أطيقها ولا أعتبرها رياضة، إنما حتى تودي بعقل الإنسان تغيير، يعني يريد يكبر الفديين العضلات من هنا. طبعا أسلم رياضة هي رياضة السباحة على الإطلاق، عقلا وجسما وقوة. نعم أنا بطل سوريا السابق في السباحة، الأول ما في. أي نعم. ولذلك يا إخوة يعني من الجمال فعلا إنه الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه النفس الإنسانية. أغلب أمراضنا نفسية صايرة، الهموم كل واحد يريد الأكثر طبعا، وعدم القناعة. نعم يقول ابن سينا، يقول هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقاء ذات تدلل وتمنع محجوبة عن كل مقلة عارف، وهي التي سفرت ولم تتبرقع، وصلت على كره إليك وربما كرهت فراقك، وهي ذات تفجع ألفت وما سكنت، فلما واصلت ألفت مجاورة السراب البلقع، وأظنها نسيت عهودا بالحما ومنازلا بفراقها لم تقنعي، حتى إذا اتصلت بهاء هبوطها عن ميم مركزها بذات الأجرع علقت بها هاء الثقيل، فأصبحت بين المعالم والطلول الخضع تبكي وقد ذكرت عهودا بالحما بمدامع تهمي ولما تقلعي. هذه النفس الإنسانية اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها يجب علينا أن نحافظ على سلامتها. لذلك يا إخوة، يعني مسألة التبرع بالأعضاء والكذا، أنا أذكر في مستشفى الطائف مرة، يعني طبعا كما أجازها الشرع لكن أن تكون بصيغتها السليمة. أذكر دخل أحد الطلاب، كان أستاذا للغة الإنجليزية، وجيء به وقد سقط من منور، من مكيف على مكيف، ولما يعني وضع على السرير فارق الحياة. فدخل والده بعده مباشرة، فقام الطبيب إليه، خرج الطبيب وهكذا دون أن يعني يقدم مقدمات، فقال لوالده أنا أنصحك تتبرع بأعضائه. كلمة أنا أنصحك معناته مات، يعني ما فهم الوالد منها سوى أنه سقط على الأرض. ولذلك يا إخوة، يعني الإنسان طبعا يعني أمام في هذه الحياة الواقع، الحياة والموت بآن واحد، له تصرفات أحيانا يتصرف الإنسان. يقولون أحد الأشخاص أخذينه للقصاص، فهو ماشي سقطت الطاقية تبعته، راد يرجع يجيبها، قال له اللي معه مشي إذا سلم الرأس نجيب لك درزن طواقي. نعم. وأخيرا يا إخوة، طبعا نعم، بالنسبة للإنسان المتزوج طبعا يحب أن يرى من زوجته أو زوجه عفوا، هو الأسلم الصحيح، شيئا جميلا. تقول إحدى النساء أتركتني حتى إذا علقت أبيض كالشطن لقيت لك وحدة جميلة، أنشأت تطلب ودنا، ها أنشأت تطلب ودنا الصيف ضيعت اللبن. لأنه الإنسان صحيح يجب أن يرى يعني زوجه على أجمل وأكمل شيء، لكن ما رأيكم إذا أخذت المرأة يعني جماليتها من خلال طبعا دينها وتقواها وما يبيح به الشرع؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله للدكتور حيدر البدراني على هذه الإضافة والربط الأدبي مع أصل الموضوع، وتعجبني كلمة أخيرا حقيقة. نعم الأستاذ مرعي، ما أدري في شيء اللي تراه، بس نختم الجلسة نحليها بالشعر.
أولا الشيخ صادق مبخوث مرة أرسل لي أبيات يقول تعلمنا اللهجة اليمنية، يقول تعلمنا وعاد الفكر محدود، كتبنا في الحجر قبل القواميس، وصاهرنا سليمان بن داود وزفينا عليها البنت بلقيس. تمام. تعلمنا وعاد الفكر محدود، كتبنا في الحجر قبل القواميس، وصاهرنا سليمان بن داود وزفينا عليها البنت بلقيس. قلت ها الرد، قول تمنينا يجي للبدع مردود، ولكننا في أكثر عصر تفليس، سليمان النبي لو حصل شهود، زواج البنت لو حصل له شهود سليمان النبي راحت على إبليس. طيب على كل حال أنا ألقي قصيدة هنا عنوانها بيان مشترك، يقول أصالة عن بلاد الوحي والحرم، أصالة عن بلاد الوحي والحرم، نيابة عن بلاد العرب والعجم، عني وعن أمة ما زال أولها في قلب صهيون أشباحا من القدم، يا أيها المسجد الأقصى على أمل أن يرفع الله ما تشكو من الألم، يا أيها القبلة الأولى على خبر بما تعانيه من جرح ومن سقمي مسرى رسول الهدى جاءت عليه الصلاة والسلام جاءت ظلامته وتشتكي أيها الدنيا من الظلم جاءت ووعد من الرحمن يتبعها ليدخل المسجد الأقصى على حكمي وعد من الله لا يخلفه إن لنا في موعد الله هطال من الديم لا تبتئس أيها الأقصى وإن فسقوا من حارب الله أدى زفرة الندم أثبت كما كنت وارقب ساعة قربت تأتيك بالحكم مكتوبا على العلم تأتيك في ساعة شاب اليهود بها وشب أشياخنا من حكمة الحكم أثبت فما شجر باق ولا حجر إلا أشار إلى الخنزير والقزم أثبت لنا أثبت فإن لنا في القدس ملحمة تروى على ذمة التاريخ للأمم عليك أن تحتمي بالصبر ثانية وسوف يأتيك جيش غير منهزم وسوف نثبت حين البذل أن لنا نفسا نجود بها في ساحة الكرم وسوف نثبت حين البذل أن لنا نفسا نجود بها في ساحة الكرم وسوف نسحق أعداء لنا غدروا لم يرعوا العهد والميثاق للذمم أسيافنا حينها تهدي العباد إلى منابع النصر والعلياء في الظلم عفوا فلسطين لا والله ما كسرت عيناي عفوا فلسطين لا والله ما كسرت عيناي أجفانها ليلا ولم أنمي وما أركت وبي عشق ولا ولهن ولا تذكر جيران بلي سلمي إني أقدم هذا الشعر يا أملي لحنا شجيا وأنغام الشجا بفمي مقدما دفعة أولى على أمل أن أتبع الدفعة الأخرى لها بدمي والسلام عليكم ورحمة الله.
لا فضل الله فوك وجزاك الله خيرا وبارك فيك. إن كان هناك من تعليق للشيخ صالح ولا نختم الحديث هذه نجعلها إن شاء الله في لقاء آخر. جزاك الله خير الشيخ عبد الرحمن. نختتم بالشيخ عبد الرحمن العبد الكريم ليتلو علينا بعض الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
بارك الله فيك. ولعل الإخوان عند سماع هذه التلاوة يذكرون قراءة الشيخ في إذاعة القرآن. فبارك الله فيه وبارك الله في الشيخ صالح على تلبية الدعوة وحضور هذا اللقاء، وكذلك للأمير أحمد بن درستيري على تبني هذا الطرح وهذا التنوع في هذا اللقاء، وأيضا الشكر للجميع الإخوة الذين داخلوا والذين سألوا والذين حضروا هذا اللقاء، والأمير أحمد بن درستيري يدعوكم إلى تناول طعام العشاء.